أي شرطا أو جزاء في صورة الشرطية. مثلا إذا قال من أجنب وجب عليه القوس، وهذا لا يدل على أن من أجنب صورة الخبرية لا يدل على أنه يجب الإجماع. فرق بين الجملة الخبرية التي تقع جزاء أو شرطا، أو أن تكون الجملة الخبرية بنفسها جملة حملية مستعملة في مقام الإنشاء. ما يدل على الطلب إنما هو الثاني، وما في هذه الرواية إنما هو الأول، هي أن الجملة فعمله. لو كان يقول هكذا يسأله بلغني الثواب، قال يعمل، بلغني ثواب على عمل، أجاب الإمام يعمل، هذا يكون حينئذ ظاهرا في عمل. إذا قال يعمل مثل يعيد، هنا جملة خبرية تعمل في مقام الإنشاء، جملة حملية تامة يعمل مثل يعيد، يدل على
مطلوبية العمل،
لكنها لم يقل يعمل. هل من بلغه شيء من الثواب فعمله، فعمله جزاء لمن الشرطية مثلا الواقع
في هذا الاستعمال،
وجملة الجزاء إن كانت جملة لكنها جملة ناقصة، جملة الشرط وجملة الجزاء
هي للناقصة.
نعم، نفس الشرطية جملة تامة، جزاؤها وحده أو شرطها وحده جملة ناقصة،
ليس فيها دلالة على
الوقوع فضلا عن أن يكون فيها دلالة على الطلب.
إذا قرأتم من أن فقه الشرطية والجملة الشرطية لا تكون إخبارا عن وقوع الشرط أو عن وقوع الجزاء لكي يدل على الطلب والمطلوبية،
إذن تنفت الدلالة
على الطلب في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء أن تكون تلك الجملة الخبرية حملية
يخبر عن وقوعه، حينئذ يقال أن في مقام الإنشاء الإخبار عن الوقوع
يعيد مثلا يسجد سجدتي السهو
ظاهرا في مطلوبية هذا الشيء، هذا لم يخبر عن الوقوع،
وقوع العمل
لم يقل يعبد. لو سأل هكذا أنه من بلغه شيء من الثواب ماذا يصنع؟ يقول يعمل مثلا،
هذا يكون في قوة
أن يقل فليعمل مثلا دالا على الطلب
من قبيل يعيد
مجرد وقوع فعمله جزاء،
هذا لا يقتضي الدلالة على المطلوبية
وليس مصداقا لتلك الكبرى وهي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. فهذه مناقشة الصغرى، ربما إلى أنه لو استظهرنا
من هذه الجملة
أنه لو قال يعمل
استعمل الجملة الخبرية الحملية
في مقام الإنشاء فدل على الطلب،
هذا غايته
مطلوبية العمل في مورد البلوغ وجود الأمر بهذا العمل. أما هل أن هذا الأمر طريقي أو نفسي من هذه الناحية
الجملة الخبرية
المستعملة في مقام الإنشاء لا تعين أحد
الأمرين في قبال الآخر، الجملة الخبرية
المستعملة في مقام الإنشاء تدل على المطلوبية
الشرعية،
أما هذه المطلوبية طريقية هذا العمل من باب الاحتياط
أمر الطريقي استحباب الطريقي،
أو أنه من باب الملاك النفسي من هذه الناحية الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا تعين أحد هذين المعنيين في قبال الآخر. نعم، هذا يفيد في نفي الاحتمال الأول والثاني أنه لا يوجد طلب يوجد أمر،
بخلاف ما إذا حمل على الإرشاد
الحكم العقلي هناك لا يوجد طلب شرعي. إذن فهذا الواجب غاية ما يفيد لو تمت صغرى نفي الاحتمالين الأول أو الثاني،
لا نفي احتمال الأمر الطريقي المولوي
من ذاك الاحتياط وإثبات الأمر النفسي والاستحباب النفسي للعمل. هذا كله فرض، لا بل من بلغه شيء من الثواب فعمله كان له مثل ذلك الثواب، الوقع الجزاء كان له، هذا تتمة للشرط، من بلغه شيء من الثواب فعمله على شرطية وقع هي شرطا في الواقع فله ذلك الثواب بل يحصل على ذلك الثواب، إذن فعمله ليس في مقام إخبار عن عمله وإنما في مقام فرض وقوع عمله، من فرض صدور العمل منه لأنه قد بلغ عليه ثواب فعمله هذا عمله حينئذ يكون موضوعا للثواب الآخر بنفس المقدار من الثواب التي تبينها الذي تبينه هذه الروايات، إذن فعمله ليس في مقام الإخبار عن عمله في مقام الفرض، فكل شرط يقع في موضوع الشرطية، كل جملة شرط جملة شرط تقع في موضوع الشرطية من قبيل من أجنبه، فبحسب الحقيقة هنا من بلغه شيء ثواب فعمله هذه الشرطية هي شرطه جزاؤها فله ذلك الثواب، في هذه الرواية من بلغه شيء من الثواب فعمله كان له ذلك الثواب، هذا كان له ذلك الثواب هو الجزاء، فلا يدل مثل هذه الجملة الخبرية على أنها العمل مطلوب أو ليس مطلوبا، يعني ليس من مصادق استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. نعم، لو كان يسأل ماذا يصنع يقول يعمل،
هذا جملة شرطية خبرية استعملة في مقام الإنشاء
يدل على المطلوبية، وقال ماذا يصنع من بلغه شيء من الثواب يقول يعمل، هذا يعمل جملة تامة،
لكن فعمله جملة ناقصة.
لا بمعنى أن الجملة في نفسها ناقصة،
جملة في نفسها جملة الفعل الماضي جملة تامة، لكن واقع في سياق الشرط،
واقع شرطا أو جزاء لشرطية، كل هذه الشرطية واقع شرطا
في هذه الأخبار.
والشرط والجزاء جمل الشرط وجمل الجزاء وحدها لا تكون في مقام الإخبار عن شيء، بل في مقام الفرض والتقدير. لا يكون جواب على المطلوبية. نعم، ترتب الثواب تدل على المطلوبية من باب أن الثواب لا يعقل إلا أن يكون شيء مطلوب، وهذا رجوع إلى التقرير السابق وهو استفادة الأمر من الملازمة بين ترتب الثواب وبين أن يكون الشيء مأمورا به. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، الوجه الرابع، أن يقال بأن أننا نعين أن يكون هذا الأمر بعد فرض ظهور هذه الروايات بالأمر المولوي. إما بالوجه السابق أو بالظهور الذي نحن بيناه من الأول، أن ظاهر خطاب المولى أن الترغيب والحق مولوي، وأنه محرك مولوي، لا أنه يريد أن يرشد إلى محرك عقلي، على خلاف ظاهر الخطاب في المولوية. إذن فيوجد هنا ترغيب مولوي، يوجد هنا أمر مولوي، والأمر المولوي يعني لا نريد بالأمر المولوي إلا الترغيب، إلا الحاس، إلا التحريك المولوي والإرادة المولوية. إذن فأصل الأمر المولوي في قبال أن يكون إرشادا أو مجرد وعد وإخبار بثواب التفضلي، هذا ثابت بظهور الخطاب في المولوية. إذن يدور هذا الأمر المولوي بين أن يكون طريقيا أو أن يكون نفسيا، أي لملاك في نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب. ومصلحة النفسية سببية، نفس بلوغ الثواب يحقق مصلحة وملاك للاستحضار، فيكون الأمر نفسيا. أو أنه من أجل حفظ الاستحضار الواقعي المحتمل، فيكون طريقيا حكما ظاهريا من قبيل الأمر بالاحتياط الشرعي. ودور الأمر أن يكون هذا الأمر طريقيا أو مولويا، معين طريقيا أو نفسيا، نعين النفسية وننفي الطريقية بنكتة أن الأمر الطريقي لا يناسب أن يكون مقيدا بقصد بلوغ الثواب، لأن الأمر الطريقي هو ذلك الحكم الظاهري والأمر الظاهري بالاحتياط الذي يريد أن يحفظ الملاك الواقعي. والملاك للمستحب الواقعي قد يكون المستحب توصليا، والمستحب التوصلي حفظ ملاكه يتحقق بالإتيان بذلك الفعل ولو من دون قصد القربة. المستحب التوصلي ملاكه يحفظ، المستحب التوصلي المشكوك الاحتياط فيه وحفظ ملاكه المحتمل يحصل بالإتيان به ولو من دون قصد القربة. إذن فلو كان هذا الأمر طريقيا، إذن لم يكن وجه لتقييد بلوغ الثواب، لتقييد الثواب هذه الروايات بمن يأتي بهذا العمل من أجل بلوغ ذلك الثواب والتماسا للثواب الذي بلغه، بخلاف ما إذا كان نفسيا. إذا كان هذا الأمر استحبابا نفسيا، لعل هذا الاستحباب النفسي ملاكه ملاك تعبدي لا يحصل إلا بالإتيان بالفعل بقصد بلوغ ذلك الثواب. الملاكات النفسية قد تكون تعبدية، قد تكون تواصلية. إذن فأخذ قيد الإتيان بالعمل التماسا وطلبا للثواب الذي بلغه، هذا القيد يجعل حينئذ يجعل هذا الأمر ظاهرا، أو المطلوبية المستكشفة من هذا الثواب ولو بالملازمة، ظاهرا في النفسية لا في الطريقية. لأن الأمر الطريقي، لأن هذا الأمر لو كان طريقيا لم يكن هذا التقييد صحيحا، لأن الأمر الطريقي
يقتضي الاحتياط، الامر بالاحتياط سواء مع قصد التقرر او بلا قصد التقرر. طيب المستحب الذي ليس معقول فيه قصد التقرب الذي يبلغه من خبر الراعي حفظه انما يتم الاتيان به سواء مع قصد التقرب او بلا، حتى بلا قصد. وبيحفظ حينئذ الملاك الواقعي لذلك المستحب المشكوك. فالتقييد بالاتيان به بقصد الثواب بقصد بلوغ ذلك الثواب، هذا التقييد يناسب نفسية هذا الامر ولا يناسب طريقية هذا الامر. هذا تقريب. هذا التقريب ايضا غير تام من باب ان هذا القيد الذي اخذ في هذه الرواية اخذ قيدا في ترتيب الثواب. هذا القيد الوارد في هذه الرواية اخذ قيدا من لان المحمول في الرواية ليس الامر، المحمول فيه ترتب الثواب. من بلغه ثواب من النبي فعمله التماسا لذلك الثواب كان له ذلك الثواب، فالحكم كان له ذلك الثواب. وحينئذ لا بد ان يؤخذ قيد التماس الثواب وقيد قصد ذلك الثواب، لاننا قلنا فيما سبق ان هذا القيد على كل حال ماخوذا في ترتب الثواب. حتى في المستحبات التوصليه فان المستحب التوصلي ايضا يكون مقيدا ترتب الثواب فيه على الاتيان به بقصد الامر بقصد قربي رضاع الهي. الثواب دائما الثواب الاستحقاقي موضوعه مقيد بقصد القربة، وان كان الامر الاستحبابي ليس مقيدا بقصد القربة. الامر الاستحبابي لو لم يكن الامر لو لم يكن تعبديا متعلقه ليس مقيدا بقصد القربة، لكن الثواب عليه مقيدا بقصد القربة. وهذه الروايات على فرض كونها طريقية تريد أن تحفظ ذلك الأمر الواقعي، لكن تحفظه بمقداره لا بأكثر، يعني ترتيب الثواب عليه كما في الأمر الواقعي الاستحباب الواقعي لا يكون إلا مقيدا بقصد الثواب بقصد الانقياد أو قصد القربة العام من قصد الانقياد أو قصد الطاعة. إذن فهذا القيد لا بد أن يؤخذ، فإن الأمر الاحتياطي لا يزداد عن الأمر الواقعي، كما أن الأمر الواقعي ترتب الثواب عليه محتاج إلى قصد القربة كذلك هذا الأمر الاحتياطي. نعم هذا لو أحرزنا بدليل آخر أن هذا الأمر طريقي حينئذ يمكن أن يقال أن الأمر إذا أحرزنا بقرينة طريقية هذا الأمر في البحث الإثباتي القادم سوف نقول الأمر الطريقي يناسب أن يكون موضوعه ذات العمل، موضوع الأمر ذات العمل، وإن كان موضوع الثواب العمل مع قصد القربة، لكن موضوع الأمر المستكشف منه ذات الإتيان بذات العمل البالغ عليه الثواب والإتيان به بقصد القربة. فإن الأمر الطريقي للأمر يريد أن يحفظ الملاك الواقعي المشكوك، والملاك الواقعي قد يكون استحبابا توصليا، والاستحباب التوصلي لا يحتاج في تحقق ملاكه، وإن كان يحتاج في تحقق الثواب عليه الاستحقاقي في تحقق ملاكه لا يحتاج إلى قصد القربة. إذن فلا يكون قيد قصد القربة دخيلا في متعلق هذا الأمر الطريقي لو كان أمرا طريقيا، لكن من أخذ قيد التماس الثواب وقصد الثواب لا نستطيع أن نحرز أن الأمر طريقي وليس نفسيا. فرق بين المطلبين، إذ لعل أخذ قصد القربة قصد التماس الثواب وقصد الانقياد من أجل أنه تريد الرواية أن تفرع الثواب، فبلحاظ ترتب الثواب أخذ هذا القيد. إذن فلا يمكن أن نستكشف من أخذ هذا القيد أن هذا الأمر ليس طريقيا وإنما هو أمر نفسي، رغم أن الأمر الطريقي يناسب أن يكون موضوعه ذات الفعل. الأمر إذا كان طريقيا فموضوعه ذات الفعل الذي بلغ عليه الثواب، إن كان تعبديا فلا بد من قصد القربة، إن كان توصليا فلا يكون قيد قصد القربة مأخوذا في متعلق الأمر وإن كان مأخوذا في فعلية الثواب. إذن فكون الأمر الطريقي يناسب الإطلاق لا يعني أنه لا يلازم أن نستظهر أن هذا الأمر ليس طريقيا من أخذ التقييد في الرواية، لأن هذا التقييد إنما هو قد يكون بلحاظ ترتيب الثواب، وترتيب الثواب حينئذ لا بد فيه من قصد حتى في الأمر التوصلي.
فهذا الوجه إلى الله يكون وجها تاما.
إذن فإلى هنا نحن لا نستطيع أن نفرض أن هذا الأمر المستكشف شرعا من هذه الروايات هل هو أمر نفسي أو هو أمر طريقي.
نعم ظهور خطابات المولى في المولوية ينفي أن يكون إرشادا إلى حكم العقل وحسن الاحتياط.
هذا الذي اختاره جملة من المتأخرين حيث حملوا هذه الروايات
على الإرشاد إلى حكم الاحتياط، ولهذا أنكروا قاعدة التسامح في أدلة السنن.
المشهور من القدماء حملوا هذه الروايات على جعل الأمر الطريقي لكن بنحو حجية الخبر الضعيف الذي دل على
المتأخرون استظهار الحجية منعوه من هذه الروايات، جعل الحجية وسقوط شرائع الحجية في الخبر الضعيف في باب المستحبات. لم يستظهروا من هذه الروايات بالنقطة التي أشرنا إليها من أن في الوجه الأول من أن هذا التعبير لا يناسب جعل الحجية، لكن هناك قلنا أن الأمر الطريقي لا ينحصر في جعل الحجية،
يمكن أن يكون بشكل جعل الأمر بالاحتياط.
المولو أيضا يكون أمرا طريقيا، ولا حاجة إلى أن يجعل الطريقية والكاشفية والحجية للرواية الضعيفة. وحيث أن ظاهر خطاب المولى أنه يريد أن يحب ويحرك تحريكا مولويا لا أن يرشد ويخبر بحكم بالتحريك العقلي من باب حسن الانقياد عقلا، إذن تظاهر هذا الخطاب في أن هنا رغبة وإرادة وطلب من المولى وتحريك من المولى، ولا نعني بالأمر إلا هذا إلا التحريك المولى. فلا بد من مقتضى هذا الظهور لا بد من اضطراب وجود أمر. مثلا هذا الأمر يدور بين أن يكون طريقيا أو يكون نفسيا. على الطريقية يناسب أن يكون موضوعه ذات الفعل، وإن كان ترتب الثواب عليه معلق كما قلنا على قصة التقرب. وقد يكون المستحب الذي بلغ عليه ثواب توسلي. هذا واحد لا اسمه مسلاقه متعدد. الطريقي والأمر الذي يريد الأمر الطريقي يقول نفس الشيء الذي متعلق الأمر المشكوك نفسه يؤمر به بعنوان البلوغ. إذا كان متعلق الخبر الذي دل على الاستحباب دل على استحباب شيء مع قصد القربة فلا بد من قصد. إذا دل الخبر على استحباب شيء بلا قصد القربة فهذا أيضا يدل على أنه لو بلغك مثل هذا الشيء ائت به أيضا ولو بلا قصد القربة ولا قصد الانتباع. إذن فالطريقية تناسب أن يكون الأمر مطلقا، ليس هذا الأمر الطريقي متعلقه ليس هو الاحتياط بقصد القربة حتى بلا قصد القربة، الاحتياط بالإتيان بمتعلقه. متعلقه ما هو؟ متعلق ذلك الخبر الذي الأمر الذي دل عليه الخبر. فإذا كان الخبر الضعيف يدل على أمر تعبدي فالاحتياط الطريقي فيه يعني الإتيان به مع قصد القربة. ولو كان الخبر الضعيف ولو رجاء الخبر الضعيف دلنا على استحباب شيء على ثواب على شيء بلا قصد القربة كما في من زار أخاه المؤمن. الاحتياط الطريقي والأمر الطريقي فيه عبارة عن الإتيان بذات العمل لا حاجة إلى قصد القربة
لا قصد الانقياد ولا قصد أي أمر آخر.
فالمناسب للأمر الطريقي إنما هو عدم التقيد لمتعلقه، يعني عدم أخذ قيد قصد بلوغ ذلك الثواب قيدا في المتعلق لهذا الأمر،
لأن الخبر الذي يبلغنا الثواب والاستحباب لشيء قد يدلنا على استحباب توسلي ليس بقى من يدلنا على استحباب تعبدي. كثير من المستحبات توسلية ليست تعبدية.
إذن فالأمر الطريقي يناسب أن يكون متعلقه ذات الاحتياط ذات العمل. لا بد أن نرى أن ذاك الخبر الضعيف متعلق الأمر فيه ما هو، إذا كان تعبدي فذات العمل بعد قصد القربة، إذا كان توسلي فيكون ذات العمل عبارة عن الإيمان بذات العمل ولو من دون قصد القربة. لكن لو كان الأمر نفسي لا طريقي فالأمر النفسي فالأمر ذاك مسألة أخرى ككل المستحبات الأخرى الثابتة بأدلة قطعية أيضا لا يجر عليها لكنها تقع مستحبة. الأجر شيء وكونه مستحبا شيء آخر، فيقع مستحبا على كل حال ويقع مأمورا به بالأمر الطريقي.
وأما إذا كان الأمر نفسيا فالأمر النفسي يمكن أن يكون قيد بقصد بلوغ الثواب والتماس الثواب قيدا في المتعلق لهذا الأمر، ويمكن أن لا يكون قيدا، هذا أيضا لمجرد ترتب الثواب. فإن الأمر النفسي يناسب مع كليهما بحسب الحقيقة. الأمر النفسي ممكن أن يكون ذلك الأمر النفسي الذي استوجب هذا الملاك النفسي الذي استوجب هذا الأمر الشرعي والاستحباب الشرعي والنفسي، ملاكه في خصوص الإتيان بما بلغه الخبر عن النبي بداعي بلوغ رأس الثواب، بحيث هذا الداعي دخيل في الملاك حتى في المستحب التوسل، لأن هذا استحباب آخر غير ذاك الاستحباب، ليس حكما ظاهريا لحفظ ذاك الاستحباب، وإنما بملاك سببي موضوعي آخر غير ذاك الملاك الواقعي المحتمل. قد يكون هذا الملاك الثاني الجديد الذي حصل من طرو عنوان البلوغ، هذا ملاكا تعبديا بحيث لا يتحقق إلا مع قصد الانتواء، إلا مع قصد بلوغ الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف، فيكون أمرا استحبابيا شرعيا نفسيا موضوعه يعني متعلقه الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب بقصد وبالتماس وبرجاء بلوغ ذلك الثواب، بحيث هذا يكون دخيلا حتى في موضوع المستحب التوصلي، يعني حتى إذا كان الخبر الضعيف بلغنا استحباب فعلا بلا قيد قصد القربة، لأن ذاك الاستحباب غير هذا الاستحباب بناء على النفسية، هذا الاستحباب استحباب مستقل ذو ملاك مستقل غير مربوط بملاك ذلك، ولعل هذا الملاك حينئذ مخصوص بما إذا جيء بذاك المستحب بقصد رجاء بلوغ الثواب الذي بلغه الخبر عن النبي. ويمكن أن يكون الاستحباب النفسي موضوعه مطلقا، مطلق الإتيان بما بلغه الخبر، الإتيان بمتعلق ذلك الخبر الأمر الذي بلغه الخبر، إذا كان تعبدي فمع قيد قصد القربة أو الانقياد، إذا كان توسلي فبلا حاجة إلى هذا القيد، فيكون أمرا نفسيا موضوعه نفس موضوع الخبر، موضوع الأمر الذي بلغه الخبر، كلاهما يكون محتملا ولا معين إلى هنا لأحدهما في قدر الآخر. ثم السيد الشيخ يبحث عن البحث الإثباتي في جهة متأخرة، نحن نقدم تلك الجهة ينبغي تقديمها هنا، فيبحث في أنه هل، وهذا جهة ثانية من البحث، هل ظاهر هذه الروايات حينئذ من حيث كون أمر طريقي أو نفسي، ترددنا لم نستظهر بقرينة أن هذا الأمر نفسي أو طريقي، يمكن أن يكون نفسيا يمكن أن يكون طريقيا، لكن استظهرنا نفينا ما استظهره المتأخرون من أن هذا الأمر أمر إرشادي، فإن هذا خلاف ظاهر عن هذه الخطابات، وظهور كل خطاب في الواقع في أنه مولوي محرك مولوي لا إرشاد إلى حكم العقل، لكن هل طريقي أو نفسي إلى هنا لم يستقر أحدهما، يبقى البحث في أن هذا الأمر سواء كان طريقيا أو نفسيا، هل ظاهر هذه الروايات أن متعلق هذا الأمر المستكشف بالملازمة من ترتيب الثواب، متعلق الأمر لا موضوع الثواب، موضوع الثواب قلنا دائما موضوع الثواب الاستحقاقي مقيدا بقصد القربة، متعلق الأمر الذي يستفاد من هذه الروايات ويستكشف بالملازمة من ترتيب الثواب فيها على العمل البالغ، هل متعلقه نفس الفعل الذي جاء به خبر الضعيف، أو هذا الأمر متعلقه في قيد زائد هو أن يؤتى بذاته بقصد التماس ذلك الثواب، بحيث قصد البلوغ لذلك الثواب قيد في متعلق هذا الأمر، كما هو قيد في ترتيب الثواب، كما هو قيد في بحسب ظاهر الروايات في ترتيب الثواب ولو بعض الروايات قيد في متعلق الأمر المستكشف بهذا الثواب المترتب، فلا يثبت بهذه الروايات نفس مفاد الخبر الضعيف، مفاد الخبر الضعيف في أخبار في المستحبات التوسلية استحباب نفس العمل، بينما مفاد هذه الروايات استحباب العمل إذا جاء به بقصد التوسل إلى الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف، يعني إذا جاء به بقصد الانقياد إلى ذلك الثواب. هنا هذا هو البحث الذي ذكره الأخون في ذيل الوجه الثاني المتقدم، ودخلنا في وجه فيه بالأمس، في الوجه الأول من الوجهين لإثباته. المحقق الخراساني في الواقع حينما استمهر ذكر الوجه الأول، هناك ذكر الإطلاق في فعمله بذاك الإطلاق، أراد أن يثبت هذه آل المدعاة الحقيقة، والذي ناقشه فيه المشهور. هذا المحقق الخراساني هكذا قال، قال ظاهر هذه الروايات أنها تثبت الاستحباب لنفس العنوان الذي بلغ الخبر عن استحبابه. فإذا كان ذاك مطلقا غير مقيد كما في التوسلية، غير مقيد بقيد أن يؤتى به بقصد الاستحباب بقصد القربة والانقياد، إذن هذا أيضا يكون مطلقا، فيثبت استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب لو جيء به بلا قصد بلوغ الثواب، أيضا يثبت استحبابه وإن كان لا يثاب، هو لم يقصد وجها قربيا، لكنه فعل المستحب، المستحب عمله مستحب. وأثره حينئذ أثر ثبوت هذا الاستحباب إمكان قصد الأمر الجزمي من دون أن يلزم أن يكون تشريعا، أن يأتي بهذا حينئذ مع قصد هذا الأمر الجزمي من دون أن يلزم من ذلك التشريع، فلا يحتاج إلى هذا القيد الذي يضيفونه الفقهاء في رسائلهم العملية أنه يؤتى بهذه الأفعال بالمستحبات بقصد الرجاء، لأنه ثبوت الاستحباب فيها مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولم تثبت لنا القاعدة، هذا القيد موجود في أكثر الرسائل العملية، إذن لا يحتاج إلى هذا القيد لأنه يثبت استحباب لهذا العمل ولو بالعنوان الثانوي، بحيث يمكن الإتيان به مع قصد هذا الأمر الجزمي ولا يلزم منه التشريع، فلا يحتاج إلى قصد الرجاء، يمكن أن يؤتى به بقصد الأمر مع قصد الأمر بتعلق الأمر بهذه الحسة أيضا، هذا الأمر المستفاد من هذه الأخبار، وهذه الأخبار قلنا فيما سبق صحيحة سندا متواترة إجمالا، بل فيها الصحاح أيضا من ناحية السند. لا، نريد أن نقول أن هذا الأمر المستفاد من هذه الروايات بالملازمة من ترتيب الثواب متعلقه ما هو؟ هل متعلقه الإتيان بذاك المستحب الذي بلغ عليه الثواب بغض الرجاء فقط؟ أو أنه حتى لو يؤتى به بلا قصد الانقياد وقصد الرجاء أيضا العمل مستحب، إذا استظهرنا الثاني إذن فلا يشترط، إذن العمل الذي بلغ عليه الثواب من دون قصد الانقياد أيضا مستحب مأمور به، إذن فله أمر، وهذا الأمر أمر جزمي، يمكن حينئذ قصد هذا الأمر الجزمي، فيؤتى بهذا العمل بقصد هذا الأمر الجزمي، لا يحتاج دائما إلى قصد الرجاء، قصد رجاء الأمر الواقعي المستحب الواقعي المحتمل لا نحتاجه حينئذ، فما يقولونه يعني صاحب الكفائي يريد أن يحقق يصل إلى فتوى المشهور من القدماء من غير ناحية جعل الحجية للخبر الضعيف من هذه من بهذا الأمر، أننا نستفيد من هذه الروايات نفس الأمر الذي بلغ عليه ذلك الخبر الضعيف، فيكون متعلقه نفس ما بلغ الخبر الضعيف عليه الثواب أو أثبت فيه الأمر، وما بلغه إنما هو ذات الفعل، فيثبت هنا أيضا استحباب ذات الفعل. هذا هو البحث الإثباتي، أن موضوع هذا الأمر المستكشف من هذه الروايات، الأمر البولوي المستكشف من هذه الروايات، موضوعه العمل المقيد بقصد الرجاء، رجاء بلوغ الثواب الواقعي المحتمل أو الذي بلغ عن النبي، أو موضوعه ذات العمل البالغ عليه الثواب سواء جيء به بقصد الرجاء أو لم يؤت به بقصد الرجاء. طبعا في المستحبات التوصلية لو فرض أن المستحب الذي دل عليه الخبر الضعيف بنفسه مقيد بقصد القربة، ذاك حينئذ معناه لم يأتي بذات العمل، لأن قصد القربة صار جزءا من ذات العمل المستحب المبلغ عليه الثواب في الخبر الضعيف. حينئذ هنا يوجد تقريبات عديدة، أفضلها تقريبان لإثبات هذا الإطلاق في متعلق هذا الأمر، وجهان وتقريبان. الوجه الأول ما تقدم بالأمس، بينا وجها بالأمس، وهو دعوى أنه هنا ظاهر هذه الرواية الإطلاق فعمله، إنما يقول فعمله هذا من باب تفريع العمل، تفريع العمل على الموضوع لا على الداعي، فلا يمكن أن يستفاد من فعمله التقييد. نعم الروايات التي فيها مثلا أن فعمله التماسا لذلك الثواب قد تكون ظاهرة في التقييد، أما مثل صحيح هشام الذي فيه ففعله أو فعمله هذا ظاهر في التفريع على الموضوع لا في التفريع على الداعي لكي يكون ظاهرا في أخذ الداعي قيدا. هذا الوجه أجبنا عليه بأن هذا الوجه إن لم نستظهر خلافه في المقام، وأن المقام من قبيل وجب فصلي لا من قبيل دخل الوقت فصلي، أمرني فصلي الذي يكون ظاهره أن الصلاة من أجل ذلك الأمر فيه نوع من التقييد. إلا لو لم يكن ظاهرا في الأول فلا أقل من الاحتمال يحتمل أن يكون هذا ظاهرا في ذلك المعنى، يعني صالح المورد لكل من الوجهين، يصلح المورد لأن يكون مصداقا لكل من الوجهين، فيكون حينئذ الخطاب مجملا. هنا هذا الوجه، هذا الجواب على الوجه الأول يمكن أن يدفع يقال بأنه في المقام فعمله سواء كان للتفريع على الموضوع أو للتفريع على الداعي لا يكون هذا ظاهرا في التقييد بل يكون ظاهرا في الإطلاق. لماذا؟ لأنه موارد التفريع على الداعي أيضا لا يكون الداعي قيدا في العمل بل يكون سببا للعمل. فرق بين أن يكون حينما يقول أمرني فصليت، أمرني بفعل ففعلت ذلك الفعل، هذا ظاهره أن الداعي والسبب النفسي للعمل إنما هو أمر باقي، لكن هذا لا يعني أن العمل حينما جيء به جيء به بهذا الخاص، يعني لا يدل على أخذ هذا الداعي قيدا في العمل. نعم يدل على أن هذا كان سببا للعمل، كونه سببا للعمل شيء، وكون العمل مقيد بحيث العمل ينقلب من كونه توصل إلى كونه تعبدي، يعني من كونه مطلق إلى كونه مقيد بقصد الانقياد، هذا التقييد بالنحو الثاني لا يستفاد حتى في موارد الداعي. بل فالإطلاق في ففعله وفعمله كما يقول المحقق الخراساني باق على حاله، ليس هذا ظاهرا في التقييد على كلا التقديرين. هذا الوجه الأول للإطلاق. الوجه الثاني للإطلاق ما يذكره أيضا المحقق الخراساني بجملة بعبارة مجملة مبهمة ويشرحه لعله تلميذه الإصفهاني بشرح حاصله أن ظاهر هذه الروايات أن حيثية البلوغ تعليلية لا تقييدية، هكذا يقول المحقق الخراساني. وكأن مقصوده ما يذكره المحقق الخراساني، يعني يمكن أن يكون مقصوده ما يذكره المحقق الإصفهاني تلميذه من أن ظاهر هذه الروايات أن نفس الشيء الحكم الذي بلغه الخبر الضعيف على نفس ذلك الموضوع هذه الروايات تريد أن تثبت نفس ذلك الحكم وعين ذلك الحكم من حيث الموضوع والخصوصيات، هذا عين ذلك. ولهذا يقول بلغ ذلك الثواب، ظاهر روايات من بلغ أن نفس المؤدى للخبر الضعيف نفسه يثبت بأخبار من بلغ في هذا الموضوع، حينئذ ذلك الأمر الذي بلغه الخبر الضعيف لم يؤخذ فيه، إذا كان توصليا لم يؤخذ فيه قصد التقرب في المتعلق، لم يؤخذ قصد التقرب، فإذا لم يؤخذ إذن هذه الأوامر حينما تكون ظاهرة في إثبات عن هذا الخطاب ظاهر في إثبات نفس ذلك الأمر أيضا يكون مؤداه أن ذاك الأمر ثابت، ذاك الأمر ثابت على نفس ذلك الموضوع وهو ذات الفعل، ما الفعل بقيد قصد الخطاب. حيثية أن هذه الروايات ظاهرة ليست ظاهرة في التقييد، لا تضيف قيدا، ليس مأخوذا في روايات الرواية الضعيفة على الاستحضار وعلى الثواب، هذا معنى أن هذه الروايات ظاهرة في التقييد. يقول المحقق الخراساني ظاهره حيثية تعليلية، حيثية البلوغ لا حيثية تقييدية، أي أن هذه الروايات تثبت نفس ذاك الشيء الذي يثبته الخبر الضعيف. والذي يثبته الخبر الضعيف التوسطي ما هو؟ استحباب أو الثواب على ذات العمل، لا استحباب العمل بقيد قصد القربة. إذن فهذا أيضا يثبت استحباب الأمر لذات العمل، لا استحباب العمل بقيد قصد الانقياد وقصد القربة. إذن فيثبت لا محالة في الحصة الفاقدة لقصد الانقياد أيضا الاستحباب، إذا كان الخبر الضعيف يبلغ استحباب ذات العمل. هذا أيضا وجه ثاني ذكره المحقق الإصفهاني، وهو يمكن أن يكون مقصود المحقق الخراساني. هذا الوجه أيضا عليه نقاش ذكره السيد الشريف سوف يأتي.